تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي. تعال لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحية طيبة، ونرحب بكم جميعا كما نحن نسعد بحضور المشايخ في هذه الحلقة في برنامج السيرة النبوية وقضايا الأمة، نتناول فيها الدستور، هذه الكلمة الحديثة غير العربية أو غير العربية، هذه الكلمة القانونية التي هي كلمة من كلمات الدولة الحديثة على وجه التحديد. ويراد بالدستور الوثيقة القانونية المرجعية العليا لنظام الدولة في مؤسساتها وفي علاقات بعض أهل الدولة ببعض، وهي علاقة تعاقد مع المواطنين والمواطنات. ولكل دولة دستورها، ومنها الدول العربية والإسلامية. والدستور بالإضافة إلى ذلك يمثل موضع جدل كثير في عالمنا المعاصر في علاقته بالشريعة. هل الدستور والشريعة بمعنى متقابل أو بمعنى متداخل أو بمعنى متضارب؟ هذه الجدليات التي تجري في واقعنا المعاصر لابد لها من تحقيق علمي يجعل الدستور في مجاله ويجعل الشريعة في مجالها. بل إن الدستور قورن بالقرآن الكريم في بعض أنظار أهل الفكر والرأي، وفرق كبير بين القرآن والدستور. القرآن هو كلام الله والدستور كلام البشر. القرآن هو لشعب والدستور لشعب، والقرآن للإنسانية جميعا، هدى للمتقين هدى للناس. الدستور هو هداية الله عز وجل، الدستور القرآن هداية الله، والدستور هو إطار مرجعي نظامي. الدستور كذلك يتغير ويتبدل، والقرآن لا يتغير ولا يتبدل، لا تبديل لكلمات الله، لا مبدل لكلماته. القرآن الكريم يتعبد الله بتلاوته، والدستور لا يقرأ لا على الأموات ولا يقرأ في الصلوات، وإنما هو بناء فكري قانوني مرجعي يؤسس لنمط نظام وعلاقات بين المسؤولين والشعب والمؤسسات، وفيه مبادئ وفصول وما إلى ذلك. الذي نعمل من أجل تحقيقه تحقيقا علميا وأيضا تحقيقا فعليا في واقع الناس، أن تكون الدساتير المعتمدة في الدول العربية والإسلامية والدول العالمية، أن تكون هذه الدساتير حافظة للشريعة بالنسبة إلى المسلمين على الأقل، أن تكون حافظة كذلك لحرمات البشر وحقوق الإنسان، وأن تكون هذه الدساتير دساتير تنمية وعدالة ورخاء وازدهار، لا أن تكون هذه الدساتير مجرد وثائق لا أثر عمليا لها، وإنما هي فقط تؤول بحسب الأهواء وتطبق على حسب الأجواء. الدستور في المدينة أو وثيقة المدينة كما أسماها كثير من المحققين وأذكر أن أحد الباحثين تناول وثيقة المدينة في دراسة جامعية في أطروحة دكتوراه بجامعة الزيتونة، وقد طبعت هذه الرسالة في وزارة الأوقاف بدولة قطر في مركز الدراسات الإسلامية وثيقة المدينة، وهي وثيقة صحيحة مبثوثة في كتب السنة والسيرة، وأبرز ذلك ما ذكره ابن إسحاق وما جاء منثورا في مواضع كثيرة من كتب السنة والسيرة. هذه الوثيقة وثيقة المدينة أو صحيفة المدينة أو دستور المدينة، ولا مشاحة في الاصطلاح، والعبرة للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني كما يقول علماء اللغة علماء القواعد. هذا الدستور المدني إنما هو إطار شرعي نبوي إسلامي لتنظيم شأن الدولة الإسلامية الأولى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فصول وفيه محتوى وفيه نظام وعلاقات ينظم علاقة مكونات المدينة من القبائل والعشائر ومن العرب والمسلمين والمهاجرين والأنصار وكذلك اليهود والمشركين والأعراب، جميع مكونات المدينة إنما هم جمع بشري على أرض جغرافية بنظام سياسي واقتصادي واجتماعي وبإمامة المعصوم عليه الصلاة والسلام. وقد تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدولة بوصفه إماما بوصفه قائدا سياسيا على مستوى الدولة وعلى مستوى تسييرها وتنظيم شأنها، وهذا كله معلوم في هذه الوثيقة وفي مضان العلاقة بين الحاكم والمحكوم ومضان الدولة ومضان المؤسسات والمصلحة العامة. هذه المضان المذكورة في الروايات وفي الأخبار وكذلك المذكورة في القرآن الكريم على مستوى المبادئ والقواعد، ومن مبادئ الدولة والدستور مبدأ العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومبدأ الإصلاح، إن الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ومبدأ الشورى الذي هو التداول في الرأي والموقف والقرار، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. نحن اخترنا هذه الحلقة كما اخترنا الحلقات الماضية لنربط بين السيرة النبوية في سرديتها ومعلوماتها وفيما تضمنته حقيقة من أفعال وأحداث وأخبار، أن نربط بين هذه السيرة الشريفة وبين واقع الأمة، ومن واقع الأمة القضية الدستورية أو الفكرة الدستورية. أختم بالقول إن وثيقتنا الدستورية في المدينة وثيقة جديرة بالاعتبار العالمي في دوائر الحقوق والقوانين ومنظمات المجالس النيابية والمنظمات الحقوقية، ولكن هذه الوثيقة ضامرة في العالم كله، ولو كان غير المسلمين قد اكتسبوا هذه الوثيقة لعرفوا العالم بها، لأنها وثيقة تأسيس لنظام الدولة باجتهاد ونص وقيم وأخلاق، ولأنها كذلك تعتني بالمقولة الدستورية من حيث كونها مقولة سياسية واجتماعية وحضارية تتأسس على أساس التعاقد والكرامة وعلى أساس الإصلاح وإرادة الله عز وجل في تعمير هذه الدنيا ومصلحة الإنسان في هذه الدنيا وسعادته في الآخرة. في نقاشنا لهذه الحلقة نبدأ بكلمة ومناقشة أو إفادة وإضافة الشيخ الكريم شيخ محمد الحسن، فله الكلمة، تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليس بدعا ولا بدعة أن يكون العمل المشترك محتاجا إلى وثيقة تنظمه إلى مرجع يرجع الناس إليه عند الاختلاف، لأن الاختلاف لا بد أن يقع عند تفاوت العقول والثقافات وعند تفاوت أنواع الناس. والوثيقة النبوية التي صدرت في المدينة لم تتعرض لقضية الحاكم ومراقبته ونصبه وعزله، وهي أمور أساسية في الدساتير الحديثة، لأن الحاكم إذ ذاك قد ولاه الله جل جلاله وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو معصوم من الخطأ لا يحتاج إلى تقويم البشر له، ولذلك احتاج الصحابة فيما بعد إلى إضافات دستورية في كلامهم، فما روي عن أمير المؤمنين عمر أنه قال لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين، فإن كان عدلا مله الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. وقد أخرج أحمد في المسند من رواية عامر الشعبي أن عمر أوصى ألا يبقى له وال أكثر من 1 سنة، قال وأمهل الأشعرية 4 سنين. فهذا تصرف دستوري من عمر، إضافة دستورية بمثابة ما نسميه نحن الإعلان الدستوري الذي يكون مكملا لأمر ما نعم ثغرة أو نحو ذلك الدساتير. ومثل ذلك أيضا ما كان عليه رأي عمر رضي الله عنه ألا يولي أحدا في عهد الصحابة إلا إذا كان صحابيا، فكان الناس يعرفون صحبة بولاية عمر، من ولاه عمر فهذا دليل على أنه صحابي غير شخص واحد وهو كعب بن سور ولاه عمر على القضاء، وهو ليس صحابيا بسبب نباهته وفهمه. كذلك من هذا حاجتهم من التقويم، كما أعلن ذلك أبو بكر: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فأطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وكونه محتاجا إلى تقويمهم: إن أخطأت فقوموني، وإن أصبت فأطيعوني. وكذلك أيضا ما وصل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبته في رجوعه من صفين، قال: يا أهل العراق لقد عصيتموني حتى قال الناس بن أبي طالب الرجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، والله إني لجذيلها المحكك وعذيقها المرجب، ولكن لا رأي لمن لا يطاع، فأبدل الله خيرا منكم وأبدلكم شرا مني. وحاجة الناس إلى مثل هذا أدت إلى كتابة العهود فيما بعد، فأول من كتب عهدا بالوصية لمن بعده هو عبد الملك بن مروان، فكتب عهدا وأدرج فيه 4 من أولاده وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام على هذا الترتيب. فلما وصلت إلى سليمان غير في هذا العهد، فأدرج عمر بن عبد العزيز بين أولاد عبد الملك، فكان واسطة العقد بينهم. ودأب الناس على ذلك في الدولة العباسية، هارون رشيد كتب عهدا لثلاثة من أولاده وهم الأمين والمأمون والمؤتمن، فمات المؤتمن في حياته واقتتل الأمين والمأمون فقتل الأمين بعد أن تولى الخلافة، ووصلت الخلافة إلى شخص كان أقصاه من أولاده ولم يعطه حكما وهو المعتصم، وذلك أمر الله سبحانه وتعالى. فكان أهل كل زمان يحتاجون إلى أمور مرجعية يضعونها في هذا العقد الاجتماعي الذي ينظم شؤونهم. وليس هذا مختصا بالدولة، بل كل مؤسسة أيا كانت تحتاج إلى نظام أساسي، هذا النظام الأساسي هو المرجع عند حصول الاختلاف، وهو الذي ينظم ويحدد علاقاتها. ولذلك يمكن أن يعرف بأنه الشكل الذي يتخذه كيان ما لتحديد العلاقة والارتباط بين أفراده لتنسيق الجهود وتحصيل المردود بأقل جهد مبذول، وبهذا يكون تنظيما ومرجعية وثائقية لكل مؤسسة. وفي الإسلام أول من كتب الأحكام وجعل لها ديوانا هو سليم بن عتر قاضي مصر في أيام عبد العزيز بن مروان واليا على مصر، حيث جاءه رجلان يختلفان فحكم بينهما، فرجع إليه بعد فترة وأنكر الحكم، فصار له ديوان يقيده فيه الأحكام حتى إذا تناكر الناس وجدوا مرجعا يرجعون إليه. وهذه من إبداعاته، وقد أشاد بها الحافظ ابن حجر في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر. الله يوفقنا وإياكم.
شكرا للشيخ محمد. فضيلة الشيخ علي تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدستور هو القواعد والمبادئ العامة التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الإمام والأمة، بين الشعب والرئيس. ودائما الدستور ينظم المبادئ العامة والعلاقات العامة، ولا يدخل ولا يخوض في غمار التفصيلات، ولأن التفصيلات هي من شأن القوانين أو الأنظمة. لذلك سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقول هو أول من سن دستورا في هذا المجال، وهو وثيقة المدينة أو صحيفة المدينة، حيث تتضمن 52 مادة. جمعها أستاذ حميد الله رحمة الله عليه، وبعد ذلك حقيقة حققها كثير من المحققين، ومنهم فضيلة الأستاذ الدكتور أكرم العمري حفظه الله. هذه المواد حوالي 27 مادة تتعلق بتنظيم العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره إمام وحاكم في المدينة وقائد المدينة، وبين المسلمين من جانب، وبين اليهود والمشركين الذين يعيشون في المدينة من جانب واحد. ولما ننظر، وبقية المواد هي تنظيم العلاقة بين داخل الأسرة، يعني البيت المسلم من المهاجرين والأنصار وما أشبه ذلك. فلذلك ينطبق عليه قول الدستور. صحيح هو فعلا لم يتطرق إلى هذه المبادئ العامة الشاملة، مسألة العدل والمساواة وما أشبه ذلك، لأن هذه قضايا معروفة جدا ومطبقة ومنزلة من القرآن الكريم، فلم يكونوا بحاجة إلى ذلك، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم في هذا المجال. هذه المواد حقيقة لما ننظر إليها هي تطبق فعلا ما يسمى بالحقوق المتقابلة، يعني أعطى لليهود والمشركين الذين يعيشون حق الأمن والأمان وما أشبه ذلك، وحرية الدين وكل شيء، وحتى لم يكن هناك حتى جزية ولا شيء في ذلك الوقت. وفي المقابل أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الدفاع عن المدينة والأمانة وعدم الخيانة وإلى آخره. ولذلك حينما كانت أو حدثت غزوة الأحزاب، واليهود نقضوا، خانوا هذه الأمانة، بذلك نقضوا هذا العهد الذي كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم، هم الذين نقضوا لأنهم تآمروا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. هذا حقيقة بسبب جيش الأحزاب، وكذلك الخوف من اليهود أن يفتحوا الأبواب، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم. هذه حقيقة المواد الدستورية الموجودة بالمناسبة، لم يسبق لمثلها أي دستور سوى دستور واحد، وهو دستور الرومان. الرومان حينما أقاموا دولتهم أنشأوا دستورا، ولكن هذا الدستور لم يقم على مبدأ المساواة، فرقوا بين الرومانيين وبين غيرهم، ومن هنا يعني إطلاق كلمة الدستور على هذا، حتى عند القانونيين قال لا، لأنه فيه عنصرية واضحة وفيها كذا، بينما دستور الإسلام هنا لم يتطرق إلى في قضايا الدين وما أشبه ذلك، وإنما الحقوق والواجبات. ولذلك جان جاك روسو بالمناسبة في كتابه نظرية العقد الاجتماعي يشير ويشيد بهذا الدستور، يقول هذا تقريبا أول دستور يشيد بهذا الدستور، ويبدو أنه تأثر بهذا في نظرية العقد الاجتماعي. وأنا ربطت بين هذا لأن نظرية العقد الاجتماعي يقوم أو تقوم على أساس عقد الوكالة، حقيقة أن الشعب أن موكل والحاكم وكيل، والدستور أيضا نفس الشيء حقيقة، يفهم منه تماما كما قال إمام الحرمين بأنه قائم على هذه العلاقة بين الموكل والوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لأمتنا العودة إلى هذا الدستور، وإلى الدستور الذي يحقق الخير لأمتنا.
شكر الله لك شيخ علي. الشيخ فضل،
يمكن أن ننطلق من كلام الشيخ، وهو يمكن أن نسوق قاعدة، وهي أن الحاكم وكيل والشعب أصيل، فالأصيل هو الشعب، وهو شيء تعاقدي بين الأمة المسلمة ليرعى مصالحها ودينها وهويتها وحقوقها، ولذلك هو مشمول في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لذلك لأنه عقد وليس كأي عقد، إذا كان عقد الشركات عقد البيوع عقد كذا لا يجوز أن ينقضه طرف أو يحرفه طرف، فكيف بالدستور؟ وما نرى من تلاعب اليوم بالدساتير، وقالوا الرئيس الفلاني يغير، الرئيس الفلاني يعدل، الرئيس لأجل تمديد أو لأجل حيل ونحو ذلك، إذا كان عن توافق شعبي هذا لا شيء فيه، لأن الأمر دائر مع المصلحة. فالشريعة الإسلامية لم تحدد الشكل، والوثيقة التي كانت في المدينة يمكن أن تسمى وثيقة، يمكن أن تسمى دستورا، لأن الدستور يمكن أن يكون عرفا، وقد مشت دول عملاقة من غير نصوص دستورية ولكن بتعارف دبلوماسي ببروتوكولات معينة لا يمكن أن تنقض، وهي متعارف عليها. وفي الشريعة الإسلامية قاعدة تقول العادة محكمة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فعمل هذه الوثيقة التي تشكل وثيقة دستورية. فإذا كانت على شكل عرف أو شكل وثيقة دستورية أو على شكل عهد الذي أشار إليه الشيخ أو على أي شكل يتوافق عليه الشعب، ليس لها شكل حتى يقال هل الشريعة الإسلامية، لماذا الشريعة الإسلامية لم تأتي بهذه الدساتير؟ هذه الدساتير الحديثة الشريعة منفتحة عليها، الشريعة الإسلامية مرنة واقعية منفتحة على أي شيء. المهم هو حفظ الدين، حفظ الهوية، حفظ اللغة، حفظ الحقوق، حفظ الحريات. ومن الدساتير انبثقت القوانين، ولذلك نرى في الدولة العثمانية التشكيل القانوني، تقنين الشريعة، الشريعة واسعة جدا. ولذلك في عام 1850 يعني شكلت اللجنة العثمانية الفقهية وصاغت الشريعة على شكل 1860 تقريبا مادة في المجلة العدلية، ثم جاء بعد ذلك المجمع الفقهي،
مجلة الأحكام العدلية،
أي مجلة الأحكام، ثم جاء بعد ذلك المجمع الفقهي. المجمع الفقهي قرر اليوم تقنين الشريعة قبل يمكن 30 أو 40 سنة، ثم تبعته قبل 20 سنة كثير من الهيئات. اليوم ما يسمى بمعيرة الشريعة، وقد اطلعت على كتاب حديث وهو تحويل قرارات المجامع الفقهية إلى قوانين. هذا أمر سهل جدا، تقنين قرارات المجامع الفقهية، يعني ليست المسألة من الكبار ولا من العظائم ولا من المعجزات، هم لفيف من الفقهاء ولفيف من خبراء اللغة ولفيف من خبراء القانون، ويستطيعون أن يستخرجوا من الشريعة ما يغطي احتياجات الأمة والعالم.
جميلة عبارة معيرة الأحكام أو معيرة القوانين.
نعم.
فضل الشيخ علي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة في فترة النبي صلى الله عليه وسلم انتقال للدولة، لما فكان لابد من مرجعية في تنظيم العلاقات السياسية والاجتماعية والحقوق العامة، وهنا الإسلام يسبق سبق عظيم لوجود حضارتين في تلك الفترة، كانت الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية اللي غلب عليها الظلم والاستبداد، وإذ بروح جديدة تسعى تسرى في العالم، لها احترام في حقوق الإنسان، لها احترام في طرحت مفاهيم جديدة في فكرة الأمة، في فكرة المواطنة، في فكرة الحقوق، في فكرة الديانات، حماية حق اليهود في عقائدهم في دينهم، حقوقهم الاجتماعية، حقوقهم الدفاعية عن المدينة نفسها. فكان هذا السبق حقيقي، يعني من أمة كما نقول نحن معروفة متخلفة في الركب الحضاري، وبالتالي المرجعية التي جاءت بها تلك الأمة دليل على أنها مرجعية سماوية عظيمة. ولهذا الفكر الدستوري اللي أخذوه في المدينة وانطلقوا به في بلاد الشام وفي بلاد العراق وبالشمال أفريقيا كان له تأثير على الشعوب، لأن الفكر الدستوري يمثل انعكاس المنهج الرباني في حياة الناس في انطلاقهم. فتلك الجيوش كانت محكومة بقيم وبمبادئ، وكما قال الشيخ محمد نجد العقلية الخلفاء الراشدين عقلية تطورت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يفصلون بين الجانب المعصوم مقام النبوة، لأن المرجعية في المدينة كانت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بيد الرسول صلى الله عليه وسلم والجميع يسلم له، لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت وثائق أخرى تمثلت في تلك الوثائق في أشياء في خطب الخلفاء الراشدين، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأطيعوني وإن عصيت فقوموني، مبدأ المراقبة، مبدأ العزل، مبدأ المتابعة، مبدأ حتى اختيار الحاكم. لما جاء سيدنا عمر رضي الله عنه وجعل أعلى هيئة دستورية في اختيار الحاكم فوضع ستة، الستة اللي هم مرضي عنهم اجتهاد من سيدنا عمر إنهم هؤلاء بشروا بالجنة، وصار التنافس الداخلي، وخرج سيدنا عثمان وسيدنا علي والثلاثة تنازلوا وختمت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، ففيها فقه سياسي هائل من حق حتى الصحابة يتنافسون على الحكم. يعني سيدنا علي لم يتنازل عثمان، وعثمان لم يتنازل علي، لأن يروها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا عبد الرحمن بن عوف أشرف على العملية الانتخابية. ففي فقه سياسي تطور مع الزمن ومع الوقت إلى نهاية سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه، فيها قيم إنسانية عليا وكبيرة يستأنس بها في النموذج التطبيقي للقيم الدستورية التي تطورت مع العهد إلى نهاية سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. لنا بعد مجيء الدولة الأموية دخلنا في مرحلة جديدة تختلف على مرحلة النبوة ومرحلة الخلافة الراشدة.
شكرا الشيخ علي، وشكرا مرة أخرى لجميع المشايخ الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة في الدستور الذي نأمل أن يفعل في تعزيز إرادة الشعوب وهوية الأمة وتقدم البلدان انطلاقا من هدي القرآن والسنة والسيرة. السلام عليكم.
تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لنمحو هما وغما، ونرشف نورا من الوحي بادي. تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد، فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي.